الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما نتعلمه في دنيانا وأخرانا يا حي يا قيوم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر باب الخلع فذكر في ذلك جملة من الأحاديث، نستمع إلى شيء منها. نعم يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري. وفي رواية له: وأمره بطلاقها. ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دليما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد بن حديث سهل بن أبي حثمة: وكان ذلك أول خلع في الإسلام.
هذه الأحاديث تتعلق بمسألة من المسائل المهمة في العلاقة الزوجية، وهي الخلع. والخلع هو فراق بين الزوجين بتراضيهما على عوض، وذكر المصنف رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، وفي قصة ما كانت تكرهه من ثابت رضي الله عنه، وفيه إجراء النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المخالعة. دل الحديث على فوائد عدة. الأولى: مشروعية الخلع، الثانية: اختلف العلماء هل يشترط أن تكون ناشزا فذهب بعض أهل العلم إلى شرط النشوز في إيقاع في إجراء الخلع، وأما إذا كانت حال الزوجين مستقيمة فإنه لا تشرع المخالعة. واستدلوا في هذا بقول الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم فيما افتدت به. كان مفهوم المخالفة يقتضي أنكم إن لم تخافوا ألا يقيم حدود الله فإنه لا يشرع هذا الخلع. لكن الأظهر والله تعالى أعلم أن هذا خرج مخرج الغالب، فغالب ما يقع فيه الطلاق ويقع فيه الخلع لا يقع إلا عن كراهية ولا يقع إلا عن خلاف، لا يقع في الأوضاع الطبيعية. فالمفهوم هنا لا يظهر أنه مقصود، وإنما شرع الخلع رخصة من الله عز وجل في إنهاء عقد الزوجية بالتراضي بين الزوجين، دون أن يفتقر ذلك إلى حالة من حالات النشوز وعدم إمكان أو عدم استقامة الحياة الزوجية. وفي هذا الحديث، وهي الفائدة الثالثة، أن الطلاق أو الخلع وقع على المهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم منهما أو من خبر أنه أمهرها الحديقة، فقال: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. أخذ منه بعض أهل العلم ومن قوله عز وجل: فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، على أنه لا يجوز أن يؤخذ فوق الصداق، وإنما يجوز أن يؤخذ قدر الصداق وما هو أقل منه. والصحيح أن الآية ليس فيها دلالة على اشتراط أن يكون الخلع على قدر الصداق أو أقل منه. وهذا ضرب من الصلح، فلو أنه صالحها وصالحته على أن يطلقها بما هو أكثر من الصداق جاز، لا سيما إذا كانت رضيت به زوجا ثم تسببت في قدر كبير من الخسائر عليه من خلال الزواج، حفلة الزواج، من خلال التأثير، ومن خلال المفقود من قيمة الذهب لو أرادت أن ترد الذهب إذا كان جزء من صداقها ذهبا، فيقع على الزوج أحيانا خسائر كثيرة. فلو أنه قال: أنا أمهرتك مثلا 40,000 ريال أو 50,000، لكنه خسر 50 أخرى، جاز له أن يصالحها على 100,000، لكن دينا فيما بينه وبين الله عز وجل لا يضغط عليها بالصلح، لا على المهر ولا على ما هو أكثر منه إذا كانت غير متسببة في ذلك. أو أن المسألة محل إشكال، هل هي السبب فيما وقع وهل طلبت الطلاق من غير ما بأس؟ وهذا محل حقيقة تختلف فيه النظرات ويختلف فيه الناس في تقديره. ومع الأسف الشديد كثير من الأزواج مجرد ما تطلب الزوجة الطلاق دون أن يمحص يطالبها بالمهر كاملا، يطالبها بخسائره كاملة، وربما كان لا يستحق. لكن نقول: لو تصورنا أن تزوجها مكث معها يوم أو يومين ثم كرهته لا لسبب ثم صالحها على المهر وما هو أكثر منه جاز ذلك. الرابعة: هل يكون بلفظ الخلع والمخالعة؟ الصحيح أنه لا يشترط ذلك، وقد دل عليه الحديث كما ترون في ألفاظه، فلا يشترط أن يكون ذلك بلفظ الخلع، بل إنه قال: وطلقها تطليقا. وحتى لو وقع بلفظ الطلاق فهو خلع كما اختار ذلك جمع من أهل العلم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه. لو قال: طلقتك، ما نقول بأن هذا طلاق، لأن العبرة بالحقائق وليست بالألفاظ. والحقيقة أنه ما طلق إلا مقابل هذا المبلغ فكان خلعا. طيب، قد يسأل سائل: لماذا نقول هل هو خلع أو طلاق؟ نعم، يترتب على هذا اختلاف في الأحكام. فإن كان خلعا فالطلاق يحسب من عدد الطلاق، لأن الله عز وجل قال في سورة البقرة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم ذكر المخالعة التي نزلت في قصة ثابت بن قيس بن شماس، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها هذه الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلم يحسب الخلع بين الطلقتين الأوليين والطلقة الأخيرة، لم يحسبه من عدد الطلاق. والطلاق إنما يكون طلاقا بمعناه الشرعي إذا كان بمحض إرادة الزوج واختياره دون مصالحة مع زوجته. وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده التي قال المصنف إنها عند ابن ماجه أنه كان دميما، وإن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه، هذا لا يثبت، هو حديث ضعيف. وذكر رواية أحمد في حديث سهل بن أبي حثمة قال وكان ذلك أول خلع في الإسلام. نعم شيخ،
أحسن الله لك شيخ. الفرق بين الخلع والطلاق، فرقات بينهما.
نقول الخلع لا يحسب من عدد الطلاق، بينما الطلاق بأي لفظ من ألفاظها أو صريح ألفاظه أو كناياته مع تحقق النية فإنه يعد طلاقا، يحسب من عدد الطلاق. كذلك ما يتعلق بالرجعة فإنه يراجعها، هذا ما يتفق فيه الخلع والطلاق. الثالثة أو الثانية أن عدة المختلعة هي حيضة واحدة، وعدة المطلقة طلاق لا صلح فيه هو بحسب حالها. إذا كانت صغيرة أو آيسة أو ذات حيض أو حامل فكل واحدة من النساء في العدد لها حكمها، فقد يكون عدتها بالأشهر إذا كانت صغيرة أو آيسة، وتكون عدتها بالحيض إذا كانت ذات حيض منتظمة، وهكذا. هذه أبرز الفرق بين الخلع وبين الطلاق. وكما ذكرت لا يشترط فيها أن يكون بلفظ الخلع، بل إن الحديث الذي بنيت عليه أحكام الخلع وحديث ثابت بن قيس كان بلفظ الطلاق، وهذا يرد على قول جمهر من العلم الذين قالوا لا يكون إلا بلفظ الخلع والمصالحة والمعاوضة. والصحيح أنه حتى وإن كان بلفظ الطلاق فإنه خلع ما دام طلاقا بتراض منهما وليس بإرادة منفردة من الزوج. طيب
سؤالك شيخ، المخالع له أن يراجعها بعد الحيضة؟
ليس له أن يراجعها بعد الحيضة، هذا من الفروق أيضا. ليس له أن يراجع، أما بعد الحيضة فليس له أن يراجعها مطلقا إلا بعقد جديد ومهر جديد، لا تسمى مراجعة، يسمى عقد بعد أن تحيض حيضة وهي لاستبراء الرحم. لكن الكلام فيما لو طلقها على عوض أي خالعها وهي في عدتها وهي الحيضة، فإن له أن يراجعها إذا رد عليها العوض الذي اصطلح عليه. وهناك من العلم يقول بأنه لا ترجع إليه مطلقا، هذا قول ضعيف، لأن الطلاق هذا بني على العوض وهي معقول المعنى، والعوض رجع إلى الزوجة الآن فلها أن تصالحه على ذلك، لكن بغير رضاها لا. يعني مثلا لو قالت أنا ما أقبل منك العوض والطلاق ماضي وأنتظر حتى أحيض حيضة، فيكون الطلاق أو الخلع ماضيا خلاف الطلقة، الطلاق الذي يكون بإرادة منفردة من الزوج لا عوض فيه، فإنه يحق له أن يراجعها إذا كانت غير مبتوتة، أي ليست الطلقة الثالثة.
وهل هذا من فروق الشيخ أن يخالع له أن يخالعها ولو في زمن الحيض في طلاق عند
بعض؟ يعني هذا قول عليه جمع من أهل العلم الذين يرون أن الطلاق بدعي، يقول لو خالعها في زمن الحيض صح، لكن ما دام أنه مرتبط بالطلاق وبلفظ الطلاق فنقول لا يطلقها في زمن الحيض أو يخالعها عليه. لكن قول الأكثر من العلم بأنه لو خالعها لا حرج، وهو الذي عليه العمل الآن،
لو خالعها وهي حائض
في قبول الطلاق في المحاكم، نعم لا يسأل، هو يسأل في حال الطلاق الذي لا شرط فيه عن حال الزوجة، ولكنه لا يسأل في حال المخالعة إذا أرادها أن تخالعه. نعم.
عن ابن عمر باب الطلاق. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية أخرى البخاري وحسبت تطليقة. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك.
نعم. حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق كما ذكر المصنف حديث المرسل فهو ضعيف، والفقهاء عند شرح هذا الحديث يذكرون القاعدة الأصولية المتعلقة بالأصل في الطلاق كما هو الأصل في النكاح، وهو أنه تعتريه الأحكام الخمسة بحسب حال الزوجين، قد يكون حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون جائزا أو مستحبا، وهي الأحكام التكليفية الخمسة. وأمثلتها معروفة، حرام إذا كان مثلا أنينا مثلا لا قدرة له على إتيان النساء فالمرأة تحتاج إلى ذلك ويخشى عليها في عفتها، وجب عليها أن يطلقها وجوبا. وقد يحرم هذا كان غير متصور في الواقع إذا كان لا وجه للطلاق، يعني هذا لا يفعله العقلاء عادة، لكن الفقهاء ذكروا لما يكون فيه من تشتيت الأسرة وتضييع حق المرأة في عقدها دون معنى. ومستحب إذا غلبت مصلحة الطلاق على مفسدته، أحيانا يكون الضرر ببقاء عقد الزوجية يلحق الأطفال ويلحق نفسية الزوجة ونفسية الزوج، ويمكن الصبر عليه مع وجود مفاسد كثيرة تتعلق بالزوجين وبالأطفال، فيقال يستحب له أن يطلق ويباح إذا استوت الأمور وهكذا. فهو ليس مبغضا على كل حال، وحتى لو صح الحديث فهو يحمل على الحالة التي يطلق فيها الإنسان لا حاجة له فيها إلى الطلاق، ولا يعني أن يكون محرما. ثم ذكر حديث ابن عمر أو مجموعة من حديث ابن عمر ورواياته في طلاقه لامرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله مره فليراجعها فيه مسألة، هل تجب الرجعة إذا طلقها في حيض؟ نعم، ذهب إلى ذلك مالك رحمه الله وأحمد أنه يجب عليه أن يراجعها، وذهب الجمهور إلى أن هذه الرجعة مستحبة فقط، وعلل ذلك بأن ابتداء النكاح ليس واجبا، فكيف يكون واجبا في استدامته؟ يعني أنت لا يجب عليك أن تتزوج، فكيف يجب عليك أن تستدين عقد النكاح؟ يجوز لك أن تدعها حتى تبين منك، على القول بأن الطلقة واقعة كما هو قول الجمهور. الثانية في قوله حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، دليل على أنه لا يوقع الطلاق إلا في طهرها الثاني. وطلاق النساء لعدتهن أن تطلق في طهر صحيح لم تجامع فيه، ثم تتربص حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها الطلقة الثانية وهكذا. ومع الأسف الشديد أن ما يفعله الناس الآن ليس هو الوجه الشرعي، والطلاق مبني على الغضب وعلى العجلة والارتجال. والحقيقة لو أن الناس طبقوا السنة في الطلاق لا كانت المرأة التي طلقت لا يبحث الزوج عنها ولا تبحث الزوجة عنه، لأن ما طلقها إلا بعد تأن وفي أطهار مختلفة حتى تبين منه. ما يحتاج يجيك بعد شهر أو شهرين من خروجها من عده يقول أنا أبغى أراجع زوجي، يكاد يكون هذا مستحيل. إذا كان تأنى ثم طلقها في الطهر ثم تركها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها في الطهر دون أن يمس، ثم أيضا استبقاها في بيته يجعلها تبقى في بيته على السنة، ثم ثلاثة أشهر وينظر إليها ذاهبة آتية لا يشفق عليها ولا يرحمها ولا يعطف عليها ولا يحن إليها، ثم يمكثون حتى تخرج من عدتها من في الحيضة الثالثة دون أن يراجع، هل يتصور من هذا بكرة يقول أنا سأعيد النظر؟ بعيد، يكاد أن يكون مستحيلا وهو بعيد. ولكن أين الطلاق؟ الطلاق جملة واحدة في طهر في حيض في طهر جامعها في غضب، ثم يستيقظ وينهار، بعضهم يبكي وبعضهم يأتي إلى دار الإفتاء أو إلى القاضي وهو يتهادى
من شدة الإجهاد والسهر والإرهاق الذي أصابه والندم والحسرة التي أصابته مما فعل. وبعضهم حين أخبر بأن الطلقة لم تقع كاد أني انهار يعني من فرحه بذلك. هذا ما طلق بدراسة، ما طلق بدراسة، وإنما طلق بارتجال. ولهذا حريم بالدعاة إلى الله عز وجل وطلاب العلم والخطباء والوعاظ أن يعلموا الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق. فإذا طلق الإنسان طلق على أساس صحيح. ففي قوله حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، قلنا بأنه لا يكون الطلاق إلا في طهر الثاني.
لماذا لم يكن في الأول يا شيخ؟
لماذا
لم يكن في الأول؟ هي حاضت ثم طهرت، فليس له أن يطلق في هذه الحال في هذا الوقت؟
يعني لعل في طهرها الحالي التي هي فيه، لو قلنا بأنها بعد حيضها طهرت وكان نوع من إعطاء المهلة والفسحة في ذلك. ولعله الله أعلم أن تكون الطلقات موقعة في أطهار مختلفة. حين قال في الحديث هنا قال مروا فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس إلى آخر الحديث. ودل عليها مطلق الحديث الوارد هنا حين قال في بعض الروايات الواردة ومروا فليطلقها طاهرا أو حائضا، وذهب بعضهم لأن هذا مستحب فقط وليس واجبا أن تكون في الطهر الثاني كما دل عليها ظاهر الحديث، وأخذ في هذا بالإطلاق الوارد في رواية من روايات ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أمره فليطلقها طاهرا أو حاملا. وبعضهم قال بأنه يحمل في هذا المطلق على المقيد ولا يكون هذا إلا في الطهر الثاني. والله عز وجل أعلم بالصواب في هذه المسألة. في قوله قبل أن يمس دليل على أنه إذا طلق في الطهر بعد المسيس فإنه طلاق بدعة ومحرم ويأثم بفعله. وذلك لأنه صادف نهيا والنهي يقتضي التحريم. وهل يقتضي الفساد؟ هذه مسألة أخرى لعلنا نعرض إليها إن شاء الله في الفائدة التالية. سيأتي إن شاء الله. نقول بأنه محرم، اتفق بأنه بدعة وأنه محرم وأنه يأثم ويلزم به التوبة، وسيأتي إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بوقوع الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه أو في الحيض، هل يعد طلاقا بدعيا فلا يقع، أو أنه طلاق بدعي يقع أيضا حتى من وصفه بأنه طلاق بدعة. الرابعة الطهر الذي شرع فيه الطلاق، هل يشترط أن تغتسل ينتظر حتى تغتسل، ولا يكفي أن ينقطع الدم فإذا اغتسلت كانت طاهرة؟ في المسألة خلاف، وجاء عن أحمد في هذا روايتان أنه لو طلقها بعد انقطاع دمها انقطاعا صحيحا فهو طلاق سنة. والأقرب الله تعالى أعلم أن الطهر ليس هو الطهر العرفي أو اللغوي وهو انقطاع الدم، وإنما هو الطهر بمعناه الشرعي كما تقرر في الأصول، لأنه يحمل اللفظ على المعنى الشرعي، فإن تعذر ذلك فعلى المعنى اللغوي، فإن تعذر على ذلك فعلى المعنى العرفي. فهنا قال حتى تطهر فهو الطهارة الشرعية. وذكر الشاعر رحمه الله الأمير الصنعاني ما يقوي هذا في رواية النسائي، قال فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أمسكها أمسكها. الحديث وهذا فيه تفسير لقوله حتى تطهر، أي الطهارة الشرعية وليس الطهارة اللغوية وانقطاع الدم. الخامسة في الحديث دليل على تبيين المجمل في قوله عز وجل يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هي الأطهار أو الحيض؟ هذا من ألفاظ الأضداد عند أهل اللغة، يراد بها الحيض ويراد بها الأطهار، فما الذي يراد في مصطلح الشريعة؟ هنا الحديث عينها بقوله حتى تحيض ثم تطهر، فكانت الحيض هي الأقراء وليست الأطهار. وأما في اللغة فهي محتملة للأطهار ومحتملة للأقراء، ولكن تأتي الشريعة لتعين أحد المعنيين فيكون مصطلحا شرعيا. وفي قوله فليطلقها طاهرا أو حاملا دليل على أن طلاق الحامل سني، السابعة طلاق البدعة هل يقع أو أنه تجرى عليه القاعدة بأن النهي يقتضي الفساد؟ فيها قولان مشهوران لأهل العلم، قول الجماهير بأنه يقع، وهذا عليه كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وعليه أقوال الأئمة الأربعة. القول الثاني وعليه جمع من التابعين منهم طاووس بن كيسان اليماني وخلاس بن عمرو، وهو أيضا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قبلهم، بأنه يعد فاسدا فلا يقع. ونصره كما هو مشهور الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقبله الظاهرية أخذوا به واعتباره طلاقا فاسدا، وأخذ به بعدهم ابن الوزير اليماني رحمه الله محمد بن إبراهيم، وكذلك الصنعاني والشوكاني، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين، أن الطلاق في الحيض لا يقع. وعلّل ذلك فأنه طلاق بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود على صاحبه. وجاء في أحاديث الباب ما ينصر قول كل مذهب في هذه المسألة، وكان من أشهر ذلك الرواية ذكره المصنف رحمه الله تعالى عليه حين قال وحسبت تطليقة والثانية تعارضها ولم يرها شيئا. ورجح ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى عليهما رواية ولم يرها شيئا لأنها منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحسبت تطليقة هذه كانت من كلام ابن عمر، فلا يدرى من الذي حسبه، ربما اجتهد بعض الصحابة، وربما كان قولا لأبيه، وربما يدخلها الاحتمالات الكثيرة. أما رواية ولم يرى شيئا فهي صحيحة، قالوا وهي رواية صحيحة على شرط مسلم، وإن كانوا قد حكموا عليها بالشذوذ لأنها لم يرويها من طبقة أبو الزبير إلا هو، وخالفه بقية طبقته من الرواة، فقالوا بأن هذا هو معيار الشذوذ وعدم صحة الرواية. والمسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، ليس في هذا الشرح المختصر تحقيقه وتحريره. وكان من تعليلات المخالفين للجمهور في هذه المسألة أنه لم يمضيها عليه، يعني الآن ماذا يفعل المفتي بأن الطلاق في الحيض يقع؟ هل يقول له راجعها ولا يقول وقع عليك الطلاق؟ ماذا يقول؟ سؤال له. يعني الذي يقول بأن طلاق البدعة لا يعد فاسدا يمضي صحيحا، إذا جاء أنا طلقت يقول له راجع زوجتك ولا حسبت عليك؟ ها؟ ها؟ لا يحسبون، لا أنا أقصد الذي يفتي بهذا يعني. يحسبونها عليه طلقة، يحسبونها عليه طلقة. والذين خالفوا الجمهور في هذه المسألة يقول المراجعة هنا ليست المراجعة الشرعية وإنما هي المراجعة البدنية، يعني كأنه يقول هو لم يقع يسترجعها، يعني مثل ما يقولون الله إذا طردها من بيتك خلوه يسترجعها، فهي مراجعة لغوية وليست مراجعة شرعية. وإلا لو مضت لا عنفه وأثمه وأخبره بمضاء الطلقة عليه. ولا هل ينفعه أن يرجع عنها؟ لقلنا منه يرجع عنها، هل ينفع أن يرجع عنها؟ ما ينفع، بمعنى أنها تمحو الخطأ الذي وقع، يعني الخطأ يمكن تصحيحه. لا، ما نقول الله الآن حين راجعتها أنك صححت الغلطة التي وقع فيها الطلاق في الحيض، فلا تؤثر في حكم الطلقة الماضية. قلنا بأنها آثم وبأنه مخطئ وبأن الطلقة مضت لا علاقة لها بالمراجعة. أيدوا به هذا الأصل، وهو أن الطلقة لم تقع، فلهذا أمره أن يراجعها مراجعة بدن لا مراجعة شرعية. الثامنة استدل به من قال بأن الحامل لا تحيض، لأنه قال طلقها طاهرا أو حاملا، فجعل الحمل محلا للطلاق كما جعل الطهر محلا للطلاق. فرجحوا به مذهبهم، فيها قولان مشهوران لأهل العلم أنها تحيض، القول الثاني أنها لا تحيض، وما يقع منها إنما هو دم فساد. والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه ليس هناك ما يمنع من حيضها كحيض المرأة في أثناء الطهر، هو طهر محسوب ثم تحيض في أثناء، إذا قلنا بأن أقل ما بين الحيضتين أنه لا حد لأقل ما بين الحيضتين، فهي تحيض في عادتها في طهرها، يعني سمى طهر ثم يقع فيه الحيض على غير الوجه المعتاد. فقالوا بأنه يمكن أن تحيض للحامل، والأظهر الله أعلم يرجع في هذا إلى قول أهل الخبرة، يعني إذا قررنا بأنه لا يستحيل أن تحيض الحامل لكن لا نبني عليه، نستند على هذا الحديث طلقها طاهرا أو حاملا، لكن الصحيح أن الحيض أنه عادة، والعادة تعرف بكلام أهل الخبرة، كانوا يعرفونها بالقوابل في السابق والنساء مجربات، والآن صار يعرف عن طريق طبيبة النساء والولادة وطبيب النساء والولادة. فإذا قال الطبيب بأن هذا الدم الذي صدر بأنه حيض بمعنى أنه يعني مادة كالدم بنيت في جدار الرحم استعدادا لعلوق النطفة ليتغذى منها هذا الجنين في مراحله، فإن وقع التلقيح تماسكت هذه المادة المبطنة في الرحم والتي تغذي الجنين، وإذا لم يقع التلقيح في أيامه المعتادة ولياليه المعتادة انهار جدار الرحم في وقته وأخرج على شكل هذا السائل الذي يخرج من النساء جبلة وطبيعة. والأطباء يعرفون هذا من حال النساء والطبيبات المتخصصات، فيرجع في هذا إليهن، ليس في القاعدة أن الحامل تحيض، وإنما في الحالة المعينة هل حاضت أم لا، وهل هذا حيض أم لا. نعم 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 كيف المختلعة في حيضة وليس في شهر، ليس هناك في العدد شهر لكن في حيض يعني وقريب من الشهر، لكن قد يكون أقل حين من الشهر وحين أكثر، تنقضي عدتها في حيضة ربما تكون شهرا أو أقل أو أكثر.
لا يقصد المخالعة يا شيخ، أقول المرأة هل بالإمكان أنها تنقضي عدتها في شهر واحد ثلاث حيضات؟
قصدك غير مطلقة يعني؟ نعم ممكن، ويروى هذا عن الشافعي وغيره بأن امرأة خرجت من عدتها في شهر من الطلاق وليس من الخلع، في شهر. إذا قلنا بأنه لا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثره ولا حد لأقل ما بين الحيضتين ولا حد لأكثره، فربما حاضت أياما ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت، ويتم لها بذلك شهر، تخرج من عدتها شهر. والقاعدة في هذا عند أهل العلم أنها يعتبر كلامها وتصدق في قولها مثل القوابل ومثل المرضعات في الرضاع، ما يحتاج إلى إقامة بينة، وتصدق المرأة إذا لم يكن هناك ما يكذب قولها، وتؤتمن المرأة على نفسها وعلى عدتها، هذا هو الأصل، ما لم يكن هناك شيء يكذبها. وما دامت تدعي بأنها خرجت من العدة في وقت يمكن أن تخرج فيه من عدتها بثلاث حيض عادة، وحدها بعض العلماء بقريب من 29 يوم إلى شهر إلى 30 يوم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق ثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. وعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق، وفيه مقال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن أبا ركان تطلق امرأته سهيمة البتة فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة. فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق. الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجب. وسنده ضعيف. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وكان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الحقيقة استشكل كثير من العلماء في ما أمضاه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، وذكر الشراح رحمه الله تعالى منهم الصنعاني رحمه الله أجوبة عديدة، وكان منها ما ذكره النووي بأن هذا الحديث ورد في صورة خاصة، وهي قول المطلق: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أي أنها مفرقة، أنها مفرقة، وليست قوله أنت طالق ثلاثة، وأن هذه كانت للتأكيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تطلق للتأكيد أحيانا، فما كانت تمضى على الناس فأمضاها عليهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمسألة فيها خلاف، ويكفي أن نعلم بأن هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثاني الخلفاء الراشدين، وأن يحمل قوله وفعله واجتهاده رضي الله تعالى عنه على أفضل المحامل وأكملها وأحسنها أدبا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن كان المصنف أو الشارح يتعقب قول النووي في هذا باعتبار أن الطلقات المقصودة هي الطلقات الثلاث مفرقة في مجلس واحد أو في طهر واحد، وقال بأن هذا غير يعني غير متوجه، وأن المعنى الذي دل عليه ابن عباس هو الطلاق بلفظ واحد، أن يعني يقول أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثلاثة. وفيه تفسيرات لرواية ابن عباس رضي الله تعالى تدل على أن المقصود هو الطلاق الثلاث بلفظ واحد وليست بألفاظ متفرقة، ما يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وقد أفتى لمن طلق 99 مرة قال أنت طالق 100، قال وقع منها 99 والباقي رد عليك. فكان هذا الطلاق معروف عند الناس أنه يطلق بالعدد: أنت طالق 3، أنت طالق 10، أنت طالق 1000، أنت طالق 100. وبعضهم قال بأن هذا كان معروفا ثم نسخ، ورجع عمر رضي الله تعالى عنه إلى النص المحكم في هذا، وهذا أيضا أبعد تكلفا في هذا. والعلماء مضوا في مثل هذه المسائل إلى اعتبار الدليل من الكتاب والسنة وما عليه عمل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعمل الصحابة في عهده في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أن يعتبر الطلاق بلفظ واحد أنه طلقة واحدة. حديث محمود بن لبيد هذا من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفيه أن رجلا طلق امرأة ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله لا أقتله، الحديث. هذا الحديث جوده ابن كثير رحمه الله وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني، حديث محمود بن لبيد. وفيه النهي عن جمع التطليقات الثلاث في مجلس واحد أو في طهر واحد. وقد اختلف العلماء على قولين مشهورين، القول الأول قول الحنفية والمالكية بأنه بدعة ومحرم، وهناك قول للشافعي ورواية عن أحمد أنه لا شيء فيه، وهذا خلاف ظاهر الحديث من غضبه صلى الله عليه وسلم من إيقاع الطلاق على هذه الصفة على هذه الحال. وهذه الذي عليه الفتوى فتوى سماحة المفتي في الوقت الحاضر وقبله الشيخ بن باز رحمه الله تعالى عليه، بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد بأنه يعتبر طلقة واحدة. نعم، لا احنا نفرق، نتكلم على المتفرقة. ودل الحديث في بعض الروايات على التفريق، على انها كانت مفرقة في بعض الروايات الصحيحة، على ان ما ورد فيه كان مفرقا. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في طلاق ابي ركانة لامي ركانة، وفيه قال: اني طلقتها فعلا، قال: قد علمت، راجعها، وامره بمراجعتها. وفيه ايضا ما دل عليه السابق من ان الطلاق الثلاث في مجلس واحد يعتبر واحده، لان ما زاد عليها بدعه وهي مردوده على القاعده التي ذكرت في باب الطلاق في الحيض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ثلاث جدهن جد الحديث. هذا الحديث ضعفه جمع من العلماء، صححه جمع من العلماء وضعفه آخرون، ولكن هو من صححه فنستغني عن ذكرهم، ولكن ضعفه ابن العربي وابن عبد البر وابن الملقن والمصنف اللي هو ابن حجر رحمه الله تعالى عليه. وعلى أساس ثبوت الحديث اختلف العلماء في طلاق الهازل وفي رجعته وفي نكاحه على قولين مشهورين. القول الأول قول الجمهور بأن هذه الأشياء الثلاثة بأنها واقعة، الطلاق والنكاح والرجعة، ولفظ الرجعة أصح مما جاء في لفظ العتاق. القول الثاني قول المالكية، هو رواية عن أحمد بأن طلاق الهازل لا يقع، وأن المعتبر في ذلك هو النية. الأول يستدل بالحديث، والآخر يستدل بأدلة الشريعة العامة في اعتبار المقاصد: إنما الأعمال بالنيات. وهذا القول في الحقيقة قول له قوته ووجاهته، أن العبرة ليست بالألفاظ والمباني وإنما بالمقاصد والمعاني. فإذا لم ينوي الطلاق لم يقع منه طلاق، لكن متى تكون لازمة عليه حتى وإن كان هازلا؟ متى؟
إذا نوى.
ها؟
إذا نوى.
لا، إذا نوى هذا باتفاق، هذا إذا كان، نعم، إذا إيش؟ إذا قبلت، إيه نعم. هذا الكلام نقول إذا كان المرأة دعوة وكان لها حق، فجاء يقول أنا هازل، يقول الطلاق الهازل واقع، المرأة تدعي بأنك طلقتها وثبت عليك طلاقها وخرجت من العدة، لا رجعت لك عليه، فما ترجع. حتى وإن كان هازلا، لأن كل إنسان مطلق سيقول بعد ذلك بأنه كان هازلا حتى يسترجع امرأته رغما عنها، لكنه لو تراضي على ذلك وكان يمزح معها لا يريد بذلك فراقا ولا طلاقا ففيه الخلاف. لا نرجح هنا، نقول فيه هذا الخلاف، وهذا وجه قول من قال من أهل العلم بأن الطلاق لا يقع، وهو مبني كما ذكرنا على قاعدة إنما الأعمال بالنيات وعلى اعتبار المقاصد والنيات، وأن المقصد هو فرض عرى الزوجية من خلال لفظ الطلاق، فإذا لم يقصد فرض عرى الزوجية من خلال الطلاق لم يقع به طلاق. وقاسوا عليه طلاق السكران، فإنه لا يقع عند جمع من أهل العلم إذا كان الزوجة تقبل الرجوع إلى زوجها، أي ليس لها دعوة في طلاق، وإلا كل سيدعي على السكر. فأنا أقول هذا القول له قوته وله وجه، والآخر أيضا له قوته، لكن نظرا لما طرأ عليه من الكلام في صحة الحديث والاضطراب الواقع في متنه أيضا وتضعيف جمع العلماء له، جاء هذا القول أيضا لا يكون له قوة القول الأول، والمسألة محتملة، والترجيح بين القولين يكون بالتأمل و استقراء جميع الأقوال وجميع الأدلة، لكن هذا جملة ما ذهب إليه القائلون بوقوع الطلاق للهازل، والذين قالوا بأنه لا يقع. نعم، اي نعم، نفس المبدأ. نعم، نفس المبدأ، مثل لو يجي إنسان يبيع أيضا ويعرف منها المشتري بأنه يهزل، فجاء قال له القاضي أنت تعرف بأنه هازل؟ قال نعم. لم يقع حتى يعرفها العوام، والبيعنية، البيعنية هي تقع فيه. نعم، يدل عليها الأفعال الظاهرة، ولكن إن كان هذا الفعل الظاهر لأحد الطرفين فيه متمسك لم يقبل قول الهازل، وأنا هزلت، أنا ما قصدت، أنا أمزح، أنا بعت عليك، أنا ظنيت أنه ما يشتري. فعلى قولهم بأنه يعتق، ويؤيد هذا قول من قال بأنه إذا حلف بالطلاق وحلف بالعتاق وحلف بالصدقة فإنه لا يقع إلا يمين مكفرة، وهو قال عبيدي عتقاء، مالي صدقة، نسائي طوالق إن كان وإن كان، طلقوا، لكنه لم يعتبر لأنه لم يرد الطلاق، وإنما أراد مقصد اليمين وهي المنع أو الحث، أراد يحث نفسه على شيء أو يمنعها، أو يحث غيره على شيء أو يمنع منه. كان عليه الطلاق أن تأكل، عليه الطلاق أنك ما تخرج، عليه الطلاق أن الزوجة تفعل، عليه الطلاق أنها لا تفعل، عليه الطلاق أن أفعل، عليه الطلاق أن لا أفعل، سواء كان على نفسه أو على زوجته أو لأهلها. لكن أحيانا يقول إن ذهبت إلى أهلها أنا في بالي أنني لا أريدها زوجة، أنا لا أريد أن أمنعها، فيقع الطلاق على قول حتى الذين قالوا بأنه لا يقع في هذه الصورة. يعني حتى يتضح المثال، لو قال مثلا إن وكان في مجتمع محافظ إن اختلطت بالرجال فأنت طالق، يقول لا أريد زوجة تختلط بالرجال، إن اختليت برجل فأنت طالق، أو يقول في أي مكان إن زنيت فأنت طالق، أنا لا أريد امرأة زانية. فإذا قيل له في ذلك قال أنا ما أريد أن أمنعها، أنا أريدها إذا زنت هي تطلق، فصار الزنا مثل طلوع الشمس. المقصود أن مقصودي أن يقع الطلاق إذا وقع هذا الأمر، لكن العكس ما هو؟ مقصودي أن أمنعها بالطلاق، أو أمنع نفسي بالطلاق، أو أحثها بالطلاق، أو أحث نفسي بالطلاق، وليس لي مقصد بالطلاق. هذا فرق بين الصورتين، وهو فرق دقيق الحقيقة لمن يعني أراد أن يتأمل في هذه المسألة.